مؤثرة على شخصية الإنسان. لذلك من يتفاعل مع الخرافة نسبة قليلة من المجتمع. لاحظوا مثلا الفرق بين علم الطب وعلم السحر. المجتمع البشري يتفاعل مع علم الطب دراسة، تدريسا، تطبيقا، علاجا. لماذا؟ لأن علم الطب حقيقة، لأن علم الطب يخاطب العقل، لذلك يتفاعل معه أغلب المجتمع البشري. بينما علم السحر تتفاعل معه نسبة قليلة من المجتمع البشري، لأنه لا يخاطب العقل وإنما يخاطب قوة الخيال وقوة الوهم، فالتفاعل معه قليل. من هذا المنطلق يقول بعض المفكرين الماديين الإيمان من سنخ الخرافة وليس من سنخ الحقيقة. لما؟ لأننا لا نرى المجتمع البشري يتفاعل مع الإيمان. إذا استقرأنا المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا، المؤمنون قليلون. كم نسبة المؤمنين لغير المؤمنين في هذا المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا؟ والقرآن قد اعترف بأن المؤمنين قليلون. القرآن يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ويقول القرآن: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا كان الإيمان لم يفرض نفسه على المجتمع البشري ولم يتفاعل معه إلا قلة قليلة من كل مجتمع، فهذا دليل على أن الإيمان ليس حقيقة، هذا دليل على أن الإيمان ليس واقع وإنما هو وهم. لذلك لم يفرض نفسه على المجتمع البشري. لماذا يأمرنا الله بأمر يقول آمنوا؟ يأمرنا بأمر ليس حقيقة، إذ لو كان حقيقة لتفاعل معه أغلب أبناء المجتمع البشري في كل جيل وفي كل زمان. لماذا؟ الجواب عن هذه الفكرة، التفت لي جيدا، كما يقول علماؤنا بالنقب والحل. أما النقب، المجتمع البشري يؤمن بالقيم ومع ذلك من يتفاعل مع القيم قليل. قيمة العدالة ألا يعترف بها المجتمع البشري؟ كل المجتمع البشري يؤمن بأن العدالة قيمة فاضلة وأن الظلم قبيح. كل المجتمع البشري يعترف بأن الأمانة قيمة فاضلة وأن الخيانة عمل قبيح، لكن المتفاعلين مع ذلك قليل. هل هذا يعني أن العدالة والأمانة ليس لها واقعية وأنها من سنخ الوهم والخيال لأن المتفاعل معها من المجتمع البشري قليل؟ لا، عدم تفاعل المجتمع البشري مع قيمة العدالة مع قيمة الأمانة لا يسلبها واقعيتها وحقيقيتها. التفاعل شيء والقيمة الواقعية شيء آخر. لاحظوا، المجتمع البشري يقدس العلم، لكن نسبة المتعلمين كم في المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا؟ المجتمع البشري يقدس العلم كقيمة إنسانية جلية، ومع ذلك المتعلمون قلائل نسبة لغير المتعلمين. هل هذا يعني أن العلم لا واقعية له لأنه لم يتفاعل معه من المجتمع البشري إلا القليل؟ عدم التفاعل لمانع نفسي أو لمانع اجتماعي أو لمانع شهوي. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء
إلا ما رحم ربي
لا يسلب القيمة واقعيتها وحقيقيتها. هذا ما يسمى بالنقد. وأما الحل فالحل من جهتين. الجهة الأولى الإيمان مراتب ودرجات. كيف الإيمان مراتب ودرجات؟ علماء الكلام يقولون الإيمان هو العقد الفعلي للقلب على المعلومة. الإنسان إذا تلقى معلومة معينة هل ينعقد قلبه على صدق هذه المعلومة؟ هناك قسمان من العقد، هناك عقد انفعالي، هناك عقد فعلي. العقد الانفعالي مثل شنو؟ مثلا الإنسان يعلم أن في الشارع خطر كهربائي، بمجرد أن يعلم في الشارع خطر كهربائي يفر من الخطر بطبعه بفطرته، هذا يسمى عقد انفعالي، بمعنى أن المعلومة أوجبت انفعالا لدى النفس فهرب الإنسان من هذا الخطر بطبعه وبفطرته، هذا عقد انفعالي. وهناك عقد فعلي. عقد الفعلي يحتاج إلى عقل والتفات. مثلا الإنسان يعلم أن في الصدقة حياة للمجتمع، في الصدقة حياة للفقراء، لكن مع ذلك قد لا يقدم على الصدقة، قد لا يعقد قلبه على الصدقة. هو يعلم أن في الصدقة خير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكنه لا يعقد قلبه على العطاء وعلى البذل والصدقة، لأن في داخله شحا وبخلا. إذن لو أن الإنسان عزم وعقد قلبه على الصدقة لسمي هذا عقدا فعليا. فالعقد الفعلي يختلف عن العقد الانفعالي. العقد الفعلي هو الإيمان. الإيمان عبارة عن أن تعقد قلبك بعقلك ووعيك على المعلومات التي وصلت إليه. العقد الفعلي للقلب على طبق المعلومات، يعني العقد الصادر عن وعي وعقل، هذا هو المسمى بالإيمان. لذلك الإيمان قابل للتبعيض، قابل للتجزئة. القرآن الكريم يصرح أن الإيمان يتبعض. القرآن الكريم يصرح يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني الإيمان يتبعض. في إيمان مشوب بالكفر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان يتجزأ، الإيمان يتبعض، والإيمان أيضا يتكامل ويترقى. يقول القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإيمان يزداد. إذا عرفنا أن الإيمان يتبعض ويتكامل ويزداد، إذن لا يخلو مجتمع بشري من الإيمان. الإيمان الأعلى نعم فئة قليلة، ولكن أدنى مراتب الإيمان موجودة في كل المجتمعات البشرية. نسبة المؤمنين من المسيحيين، ما نتحدث عن المؤمنين يعني المسلمين، نتحدث عن الإيمان بصفة عامة، يعني الإيمان بالدين، مسيحي يهودي مسلم كله يدخل ضمن عنوان الإيمان. نسبة المؤمنين من المسيحيين واليهود والمسلمين هي أكبر من نسبة غير المؤمنين في العالم. نسبة المؤمنين بدين هي أكبر من نسبة غير المؤمنين. وما مرت فترة على المجتمع البشري منذ يوم آدم إلى يومنا هذا إلا والمؤمنون كثرة كاثرة، لكن ليس المؤمنون بالدرجة العليا، ولكن المؤمنون بالدرجة الدنيا من الإيمان، لأن الإيمان كما قلنا درجات متفاوتة. إذن كيف الإيمان درجات متفاوتة؟ الإيمان له مظاهر، من مظاهره العبادة. هناك من يعبد الله وهذا مظهر من مظاهر الإيمان. من مظاهر الإيمان القيم، هناك إنسان لا يعبد الله لكنه صاحب قيم، صاحب تواضع، صاحب احترام للناس، صاحب أمانة، هذا أيضا مؤمن بقسم من الإيمان، وإن كان عاصيا للعبادة لكنه مؤمن بقسم من الإيمان. هناك مظهر ثالث للإيمان ألا وهو الرحمة. شاهد إنسان رحيم ودود على أسرته، على أصدقائه، على المتعلقين به، هذا مظهر ثالث من مظاهر الإيمان. إذن الإيمان لا ينحصر بالعبادة، بحيث نقول ما دام الذي يعبد الله من المجتمع البشري قليل إذن المؤمنون قلائل. لا، الإيمان له مظاهر، له مواطن، له أقسام. المجتمع البشري يعيش مظاهر متنوعة من الإيمان، ويعيش مظاهر متعددة من الإيمان، ويعيش مواطن مختلفة ومتنوعة من الإيمان. لذلك لا يمكن أن نقول دائما المؤمنون قليلون، المؤمنون بالدرجة العليا من الإيمان قليلون، نعم، أما المؤمنون ببعض مظاهر الإيمان وببعض أقسام الإيمان فهم الكثرة الكاثرة في المجتمع البشري في كل زمن وفي كل جيل. هذه الآيات القرآنية التي تقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوه وقليل من عبادي الشكور، ناظرة للمراتب العالية من الإيمان، وأما المراتب الدانية من الإيمان فهي متوفرة وكثيرة. إذن نستطيع أن نقول الإيمان حقيقة واقعية، والدليل على أنه حقيقة واقعية أن أغلب المجتمع البشري تفاعل مع الإيمان، والدليل على أن أغلب المجتمع البشري تفاعل مع الإيمان أنه لا يخلو إنسان إلا وهو يعيش مظهر من مظاهر الإيمان، ولمعة ولمسة من لمسات الإيمان. نعم، المؤمن الكامل هم نسبة قليلة ونسبة يسيرة كسائر القضايا كلها. الآن مثلا الطب، المجتمع البشري كله يتفاعل مع الطب، أما الأطباء بالدرجة العالية هم نسبة قليلة، والباقي من المجتمع كل شخص يعيش مقدارا من التفاعل مع علم الطب، فللطب راتب متفاوتة، أعلاها يحملها نسبة قليلة وأدناها يحملها كثير من الناس، وكذلك بالنسبة للإيمان. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، مما يدلنا على أن الإيمان حقيقة واقعة وليست خرافة ولا وهما، أن الإيمان هو الملهم للثورات الإنسانية دائما. عندما نقرأ مسيرة التاريخ، الثورات يقودها المؤمنون، الثورات يقودها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، أغلب الثورات يقودها المؤمنون، عامل الإيمان يتدخل في صناعة الثورة وفي صناعة الانطلاقة. الذين ساروا على نمرود، النخبة المؤمنة، الذين ساروا على هيرودوس أصحاب الكهف، النخبة المؤمنة، الذين ساروا على فرعون، النخبة المؤمنة، الذين ساروا على الأوضاع الجاهلية، النخبة المؤمنة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، النخبة المؤمنة، الذين قدموا التضحيات والبطولات على مدى التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، النخبة المؤمنة. إذن
الإيمان إذا لم يؤثر في جميع أبناء المجتمع فهو يصنع الفئة القيادية لكل مجتمع.
ليس المهم أن يكون الإيمان هو الطابع العام للمجتمع، المهم
أن المؤمنين هم الثلة القيادية، هم النخبة التي تقود انطلاقة المجتمع، هم النخبة التي تقود مسيرة التغيير في المجتمع.
مما يؤكد أن للإيمان حقيقة وواقع
أن الإيمان يضع في كل مجتمع وفي كل جيل نخبة هي التي تقود ذلك المجتمع. هذا يؤكد على تأثير الإيمان وفاعلية الإيمان، أن النخبة المؤمنة قادة التغيير على مدى التاريخ الإنساني كما ذكرنا الأمثلة. إذن ليس الإيمان خرافة ولا وهما. الآية الكريمة عندما تقول قد أفلح المؤمنون، ومن فلاحهم أنهم هم القادة، ومن فلاحهم أنهم هم النخبة المغيرة، ومن فلاحهم أنهم هم الرواد لهذه الثورات التي بدأت منذ بداية التاريخ. وهذا من مظاهر فلاح المؤمنين في كل جيل كما ورد عن النبي محمد. في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. في كل جيل نخبة مؤمنة هي التي تقود المسيرة، تقود الدفاع عن هذا الدين، تقود الدفاع عن مبادئ وأركان ودعائم هذا الدين. وهذا ما مثله سيد الشهداء: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. نحن النخبة المؤمنة، نحن الذين نمثل واقع الإيمان وحقيقة الإيمان. الإيمان هو الذي ألهمنا العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حنية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. يعني هي هذه النخبة المؤمنة التي دفعها الإيمان للزحف نحو الحق والدفاع عن الحق. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الراع منه جموع. قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع. واملئ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع إلى آخر أنفاسه وهو يتنفس الإيمان وحرارة الإيمان، إلى أن غلب نزف الدماء على صدره وعلى قلبه، وانبعث الدم كالميزاب، أخذه بيده خضب شيبته وخضب يديه وهو يرمق بطرفه إلى السماء، عيونه غارت من العطش، لسانه يبس من الظما، حرارة السلاح والدم أثرت على صدره، لكنه رمق بطرفه إلى ربه: إلهي
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك يا فلو قطعتني في الحاب إربايا لما مال الفؤاد إلى سواك.
كلمات خرجت من قلب الحسين، خرجت من كبد الحسين، وأكو كلمات أخرى ما خرجت من قلب الحسين، ما خرجت من كبد الحسين، خرجت من نحر الحسين.
القلب تكلم
والنحر تكلم.
القلب تكلم ساعة وبعد ساعة تكلم النحر.
شلون النحر يتكلم؟ شفت نحر يتكلم؟
اللسان هو اللي يتكلم، لكن شفت نحر يتكلم؟
نعم، النحر يتكلم، يلفظ الدم قطعة قطعة،
الدماء تخرج قطعة قطعة من ذلك النحر الشريف.
وهذا النحر يتكلم، سمعت سكينة كلمات النحر،
وروت لنا سكينة هذا الكلام ها الذي تدفق مع النحر الشريف. شيعتي مهما شربتم،
اي هذا الخطاب لك، ها انت لازم تتلقى هذا الخطاب، هذا لك الخطاب انت. ها
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم ذبحوني.
ساعد الله سكينة لما مروا بهم على الأجساد، ارتمت على الجسد الشريف وتشبثت بصدره ووضعت صدرها على صدره.
كلما جاء الأعداء يحركونها لم يستطيعوا. كيف يفصلون البنت عن أبيها؟ كيف يفصلون سكينة عزيزة الحسين عن صدر الحسين؟ تريد أن تشعر بأبيها. نزل إليها أجلاف بني أمية وبيدهم السياف، صاروا يضربون مثنيها وهي تنادي أبا حسين أبا حسين خذني معك، لا أريد أن أسير مع القوم. إلى أن سحبوها سحبوها يا والسياف تلعب على جسمها، كأني بها تنادي ذلك الجسد، يا بويا يا بويا نروح كل احنا فداياك فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، ايه والله اخذني للقبر يا حسين يا حسين وياك. إيه غيبة يا بويا وكعدتناك، وقول أن سافروا يا من يصبر. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار. قلبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزا. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي نبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. انتصار المقاومة وسيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. أذكر بأن ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من لبنان. تم وقف إطلاق النار على وقع تكبيرات النصر من الأقصى والجوامع الفلسطينية وعبر ترانيم الأجراس الحانية، وعلى حال يكتسي مجمل الشعوب العربية والإسلامية التي كاد اليأس أن يطفئ رفضها للعدو ومقاومتها للإصرار المخزي للتطبيع معه. فأتى سيف القدس المسلول ليعيد لها الإيمان بإمكانية دحر اليأس والعدو المطبعين له ومعه. لقد عمت البهجة صفوف أبناء الشعب الفلسطيني بعد انحناء العدو الصهيوني أمام معركة سيف القدس. ففي فجر الجمعة أعلن الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار من جانبه بإشراف وحضور مصري، حيث لم يستطع الصمود أمام المقاومة سوى 10 أيام أدت إلى رفعه الراية البيضاء أمام المقاومة الأسطورية للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة. وأكد الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس نيابة عن الأمة بأكملها وأنها خرجت مرفوعة الرأس. الموافقة الصهيونية على إطلاق النار من طرف واحد جاءت بعد اجتماع للحكومة المصغرة وإثر الخسائر الفادحة التي منيت بها وإغلاق المطارات والموانئ الصهيونية. وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد بحث مع قادة حركة حماس وقف المواجهة بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، مؤكدا دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية. وكانت مصر قد أرسلت وفدين أمنيين من أجل تثبيت الهدنة ومناقشة إجراءات تنفيذها والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. واعتبر المراقبون وقف إطلاق النار بأنه انتصار للمقاومة الفلسطينية وفشل عسكري كبير لكيان الاحتلال الذي اضطر للموافقة عليه رغم أنه لم يستطع تحقيق أي من أهدافه أمام صواريخ انتفاضة المقاومة وأمام سيف القدس الذي سيكون رأس نتنياهو أول المتدحرجين أمامه بعد وقت قصير. لقد أفرزت منازلة صواريخ المقاومة الفلسطينية الكثير من المعطيات والحقائق، ومنها فرض التهدئة على الكيان الصهيوني بشروط المقاومة، وهذا انتصار كبير ومشهود بحيث إن الكيان الصهيوني لم يعد قادرا على منازلة أخرى إلا بسقوط كيانه الطارئ على أرض فلسطين. مستوطنو الكيان توصلوا إلى قناعة بأن وجودهم على أرض فلسطين بلغ نهايته بعد أن تصدرت المئات من صواريخ المقاومة المشهد لتحول القبة الحديدية إلى مجرد نمر من ورق. كما أن المنازلة عززت دور محور المقاومة وأن ما بعد سيف القدس ليس كما قبله. المقاومة صنعت المستحيل، حيث إن غزة تلك الأرض المفتوحة بمقاومتها وقدراتها الذاتية قلبت توازن الرعب لصالحها ووضعت الكيان الصهيوني أمام استحقاقات لم يعد يحتملها، كما لم يعد قادرا على مواجهة ارتداداتها في القادم من الأيام. كما أن الكيان الصهيوني خسر كل الدعم الدولي له وبات مكروها من قبل الرأي العام الذي وصف جرائمه بالنازية، ناهيك عن انتفاضات أبرزها ما جرى في الأردن وإصرار المتظاهرين على طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان. كما أن دول التطبيع أحرجت تماما أمام شعوبها، ما اضطر بعضها إلى المطالبة بوقف إطلاق النار خوفا من سقوط عروشها.
أيامكم عدد أراؤكم فند وجمعكم بدت صحفا لإسرائيل صحفا لإسرائيل. يا منبع الإجرام إن قولنا ثقيل، رقاصة الساعات تنبي ليلكم قليل. أولو بأس شديد أخذنا وبيل، كراتنا من خيبر تبقى بلا مثيل. والحق أن نقول أنتم إلى الأفول، سحقا لإسرائيل سحقا لإسرائيل.
ولمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا انتصار المقاومة وسيف القدس، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد العزيز، وكل انتصار وأنتم بخير إن كان في لبنان أو في فلسطين المحتلة.
بارك الله فيكم. دكتور ناجي، كيف تلقى الفلسطينيون والعرب والمسلمون أخبار انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة؟ كيف كان التعاطي العالمي أيضا مع هذا الحدث الكبير؟
سيدي، كان الانتصار في غزة شقين. الشق الأول يتعلق بأن إسرائيل قد اعترف الجميع بأن إسرائيل قد هزمت بسبب الصمود والقوة النارية التي طالما حافظت عليها المقاومة أثناء قصف بعض القرى وبعض المدن المحتله من قبل الكيان الاسرائيلي. والامر الاخر الذي فاجأ الجميع، وهو ليس مفاجأة لمحور المقاومه، انما فاجأ الذين دائما يحاولون ان يلعبوا على الوتر الطائفي وايضا يحاولون ان يقزموا الدور الايراني، عندما خرجت كل فصائل المقاومه وقالت بفم الملآن شكرا ايران. كانت هذه الكلمه تعادل ذات الانتصار إن شاء الله تعالى، ونقولها بفخر وعزة وكرامة، لأن إيران التي قدمت الكثير لا تريد إلا كلمة شكرا، لا تريد حتى كلمة شكرا ربما لا تريدها. لذلك كان لهذا الوقع الصدى الكبير عند أعداء المقاومة وعند أعداء إيران، وبنفس الوقت عند محور المقاومة وعند فصائل المقاومة. لذلك كان لهذا النقش الشقين. وبالمقابل سمعنا وتابعنا كيف تضعضعت القوى الرجعية العربية وحتى أيضا في أمريكا وأوروبا، حيث أصبح هناك نوعا من تخبط في صناعة الرأي العام السياسي. وسمعنا ما قاله وما طالب به جون بايدن عندما صرح بأن كان هناك مكالمة هاتفية بينه وبين نتنياهو كانت قاسية للغاية عندما طلبه بإيقاف هذه الحرب، مما يعني بأن الإدارة الأمريكية كانت تشعر أو ربما وصل إليها بعض المعلومات التي تؤكد بأن محور المقاومة بأكمله بمجموعه بكليته مستعد أن يدخل في هذه المعركة بحال تجاوزت الخطوط الحمراء. وهذا العمل الأساسي الذي ضغط على الإدارة الأمريكية التي بدورها ضغطت على نتنياهو. لذلك كان هذا الانتصار مفصلي إن كان على المستوى الصمود والتصدي وأيضا إن كان على المستوى السياسي، وكان له أبعاد استراتيجية تتعلق بجهزية المقاومة، بجهزية محور المقاومة التي يده على الزناد من أجل تحقيق أي مكسب يساهم أو يكون نهائي في تحرير فلسطين من غزة العدو الصهيوني.
طيب، ما هي طبيعة المرحلة التي تلي انتصار المقاومة الفلسطينية؟ هل ما بعد الانتصار يشبه ما قبله؟
سيدي، أعتقد أنها الخطوة الأولى ضمن الألف مين. لذلك يجب على المقاومة وعلى فصائل المقاومة وعلى محور المقاومة أن يستعاد إلى المزيد من جولات الصراع، أن يستعاد إلى المزيد من امتلاك مكامن القوة إن كانت الاقتصادية أو العسكرية وفي مقدمتها الإعلامية، من أجل مواجهة المشروع الكبير الذي يعد المقاومة بعد انتصارها في غزة، وكما قلنا عند بداية الحديث في عام 2000 وثم 2006 وهكذا دوليك حتى وصلنا إلى هذا الانتصار التاريخي الذي هو يعتبر كما قلت الخطوة الأولى. ومن هنا لا أعتقد بأن الصهيونية العالمية أو اللوبي الصهيوني سوف يقف مكتوف الأيدي في ظل هذا التطور الدراماتيكي، إن كان على مستوى كما قلنا القوة الصاروخية التي حافظت على تعدادها ودقتها، وأيضا أضيف إليها المواقف السياسية حيث شعر قادة التطبيع العربي لأنهم غير قادرين على مواجهة شعوبهم، مما جعلهم يسارعون إلى محاولة تبرير أو تبييض وجههم أمام المقاومة. ولكن للأسف أصبح الرأي العام العربي يدرك بأن هؤلاء مجرد دمى في يد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك المعركة القادمة سوف تكون أصعب في عدة مجالات، إن كانت أمريكا سوف تحاول فرض المزيد من العقوبات إن كان على حزب الله في لبنان، أو محاولة عزل غزة من خلال إضافة مرة أخرى إعادة إضافة منظمة أو بعض القادة في منظمة في حركة الجهاد الإسلامي وفي حركة حماس إلى لوائح الإرهاب، وأيضا الضغط على مصر من أجل تستعيد دورها الذي كان يمارسه حسني مبارك، بمعنى أن تكون هناك قبضة حدودية على سيناء لكي تمنع أي تهريب أو وصول أي أسلحة إلى حركة المقاومة. وهناك أيضا في المقابل هناك الضغوط السياسية التي سوف يسعى اللوبي الصهيوني، مع أنه اليوم بموقع لا يحسد عليه بسبب كما كنا في لقاء سابق بسبب الصراع ما بين الحزب الديمقراطي وحزب الليكود في الكيان الغاصب، ولكن اللوبي الصهيوني لن يتوقف بأن يضغط على الإدارة الأمريكية من أجل أن ينتزع منها مواقف تكون قريبة أو تشابه المواقف التي طالما كان يتحدث بها ترامب أثناء توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب يعني الكيان الصهيوني هزم أمام مجاهدي غزة رغم قلة عددهم وعتادهم، وطبعا هزم هذا الكيان الجيوش العربية والرسمية، ماذا تعني هذه المعادلة وما دلالاتها؟
سيد الكريم، لنكن واقعيين ومنطقيين وبرغماتيين إلى أكثر حدود، الجميع يعلم بأن لم تكن غزة وحدها التي تقاتل، لم تكن فصائل المقاومة وحدها التي تقاتل، بل كان هناك امتداد طبيعي وكبير وقوي بآن معا، وهي الجمهورية الإسلامية في إيران التي كما قلنا كانت يدها على الزناد، كان أصبعها على الزناد، مما يعني بأن فصائل المقاومة في غزة كانت لها هذا الاتكال، لها هذا العمود الفقري القوي، لها هذا القلب النابض بالحياة، النابض بالعطاء والكرم على كافة المستويات. وهذا الكلام ليس لي بل هو لفصائل المقاومة الفلسطينية التي قالت أن إيران دعمتنا بالسلاح والمال وبكل ما يمكن، وكان هذا الكلام واضح للغاية، بينما بقية العرب شاهدناهم ماذا فعلوا بأموالهم التي تم تصديرها أو تم وحدها أو تم أعطائها للولايات المتحدة الأمريكية التي بدورها وصل منها الكثير إلى الكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك لا يمكن معادلة أن ما حصل في غزة هو فقط صنيعة حركات المقاومة، نحن نشد على أيديهم ونحن معهم ونحن نكابر هذه القوة التي فيهم والصمود، ولكن هناك امتداد، هناك تطور في غرفة عمليات مشتركة أصبحت موجودة على كافة مفاصل حركات المقاومة، إن كان في حزب الله في حماس في الجهاد الإسلامي وغيرهم، حتى إيران والعراق حتى اليمن والعراق، مما يعني بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي كان يدرك بأن هذه المعركة ليست جزئية، ليست ببقعة جغرافية محددة، بل هي قادرة أن تمتد بسرعة وقادرة أن تقلب المعادلة بسرعة، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها. لذلك أنا كما قال سماحة السيد بتصريح بأن حزب الله عندما تطلب حماس التدخل نحن جاهزون، أو عندما تطلب فصائل المقاومة التدخل نحن جاهزين. من هذا المنطلق كان الجميع يعلم بأن الجميع ينتظر الإشارة أو لحظة أو ساعة الصفة لتنطلق المعركة الكبرى، وإن كان في مكان ما هناك بعض الأبعاد السياسية والاستراتيجية على كافة القوى الكبرى أن تأخذها بعين الاعتبار، ولكن بلحظة ما كان سوف يحدث ذاك الزلزال وسوف تسقط كل الخطوط الحمراء وسوف تشتعل المنطقة. لذلك حاول بايدن بقوة أن يضغط على نتنياهو وأن يردعه وأن يطالبه بوقف هذا العدوان، وقد تسرب حديث بايدن إلى كثير من الزعماء التطبيع في العالم العربي، وقد سمعنا ما صرحت به بعد صرح به محمد بن سلمان في السعودية، وسمعنا ما صرح به أردوغان في تركيا، وسمعنا ما صرحت به حتى باكستان، مما يعني بأن المقاومة كانت في قوتها، في أوج قوتها مع امتدادها المقاوم الذي يمتد من فلسطين حتى طهران.
طيب، بعد انكشاف إجرامية ودجل نتنياهو، كيف سيكون مصيره ومستقبله القادم برأيكم؟
سيدي الكريم، أنا لا أتوقع نهاية مأساوية في الوقت الراهن لنتنياهو، لأنه لم يبقى غيره مما يعرف بالأباء المؤسسين للكيان الغاصب الإسرائيلي. فهو أحد ورثة الجنرالات من أمثال شمعون بيريز وأرييل شارون ومناحيم بيجن، هؤلاء الذين ارتكبوا المجازر وفزعوا وكان لهم اليد الكبرى في الإجرام، والذين ارتكبوا بيعرف بجرائم الحرب، لا نقول للأسف، ولكن نقول بمعنى بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي لم يستطع أن يجد بديل، لم يستطع أن يخلق شخصية توازي نتنياهو، لذلك سوف يبقى نتنياهو بالمشهد السياسي، بل سوف تفعل كل اللوبي الصهيوني في أوروبا وفي أمريكا إلى دعم نتنياهو وتقديم كل ما يمكن تقديمه لكي يبقى في هذا المشهد السياسي، رغم أنه محكوم بالفساد، رغم أن هناك ملحقات قانونية بحقه، رغم سقوطه السياسي عشرات المرات، ولكن كما نلاحظ بكل مرة يتقدم اللوبي الصهيوني ويحاول أن يطلب من الإدارة الكيان الغاصب بأن الإدارة العميقة في الكيان الغاصب بأن تقوم بإجراء انتخابات مبكرة، وهذا ما حصل خلال 4 جولات. لذلك لا أعتقد بأن نهاية نتنياهو قريبة سوف تكون مأساوية في القريب العاجل، ولكن على المستوى البعيد سوف يؤكد سقوط نتنياهو إلى سقوط الكيان الغاصب الإسرائيلي، أو بالأحرى إلى سقوط آخر الجنرالات، مما يعني فقدان الرأس الأساسي الذي بمكان ما له سطوة في إدارة الكيان الغاصب، وخاصة أنه متمرس في الإجرام والقتل والتدبير، وأيضا له علاقات دولية متشعبة في أوروبا وأمريكا، وهذا ما جعل الحزب الجمهوري يسارع عشرات المرات إلى دعمه.
طيب، نذهب إلى فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة هذا اللقاء من أرض المقاومة، انتصار المقاومة وسيف القدس محور حديثنا، نعود لكم بعد قليل مستمعينا، فتابعونا.
الله 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 اضرب، الله أكبر.
بسبب ذلك حماس تسيح لأخنيت
في هذه الجولة، تمكنت حماس أن تدخل إليها الضفة الغربية والشمال وبالأساس عرب إسرائيل، وهذه الجولة أكثر سوءا من سابقاتها، فقد قتل العديد من الإسرائيليين في هذه الجولة، ونحن لم نتمكن أن نقدم للجمهور الإسرائيلي أي إنجاز. وقد أثبتت حماس التي تستطيع أن تسجل عدة انتصارات أن إحدى الانتصارات الكبرى التي يمكن أن تسجلها هو أنها قادرة على إخراج عرب إسرائيل من منازلهم.
ليس هناك خلاف حول الأضرار التي لحقت بنا في هذه الجولة، وهي أضرار فظيعة، وهذا يدل على أننا في كل جولة نتورط أكثر ويصبح الوضع أكثر سوءا وليس أفضل.
المشكلة أننا جررنا إلى هذه العملية ولم نبادر، وبدلا من أن نسيطر على حماس قامت حماس بالسيطرة على الشارع الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، وكذلك على مخيمات اللاجئين في لبنان، وكذلك مع الأسف سيطرت حماس على جزء كبير من الشارع العربي داخل إسرائيل.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أرض المقاومة لقاؤنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، انتصار المقاومة وسيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من لبنان الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. طيب، نعود إلى الدكتور ناجي أمهز. دكتور، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. طبعا نحن في الذكرى 21 لانتصار المقاومة في لبنان ودحر العدو الصهيوني من أرض الجنوب اللبناني، كيف تقرؤون هذا التزامن بانتصار معركة سيف القدس وذكرى انتصار المقاومة في لبنان؟
سيدي لنتكلم برؤية تاريخية نوعا ما لكي نفهم الذي جرى عام 2000 وما جرى عام 2021. في الحقيقة ما حصل في عام 1976 هو هذا كان الأساس في هذا المشهد الذي نشاهده على مستوى خارطة العالم العربي والإسلامي. علينا أن نتذكر أنه قبل عام 1979 قبل الثورة الإسلامية في إيران استطاع الكيان الغاصب الإسرائيلي أن يفرض سيطرته على 4 مليار بشر يا سيدي. علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت واعترفت بالكيان الغاصب وأيضا روسيا والصين وكافة الدول التي هي حتى بما فيهم الفاتيكان. كل هذه الدول التي تستدور في المحور الأوروبي والأمريكي حتى الآسيوي بعضها في آسيا سارعت إلى الاعتراف بالكيان الغاصب الإسرائيلي وقدمت له الطاعة. كل الذي حصل في عام 1979 خرج الإمام الخميني ووقف في وجه هذا المشهد العظيم الذي لا تستطيع كل أدبيات الكلمات كل ما استطاع نصل إليه الفنانون والمبدعون من خلق رسومات أن يصوروا هذا المشهد الكبير عندما وقف هذا الرجل الأسطوري التاريخي وقال إذ أمريكا الشيطان الأكبر والموت لإسرائيل وأمريكا. هنا سقطت إسرائيل، هنا سقطت أمريكا، هنا سقطت المعادلة السياسية الاستراتيجية التي كانت ثلثا للمنطقة، وما تبقى هو امتداد طبيعي وروحي. لا يمكن لأحد أن يجد مبررات سياسية أو عملية أو حتى بالفكر الاستراتيجي أن يعلم ما الذي حصل، كيف تداعت هذه الأمبراطورية الكبرى التي كانت في فترة سابقة مكتوب لها أن تصل من الفرات إلى النيل ومن الأرض إلى النخيل. كيف استطاعت إيران أن تحاصرها في وقت كانت كل جيوش العالم تحاول أن تدمر إيران، أن تنفصلها عن حدها، أن تجعلها تتراجع عن موقفها التاريخي الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي. أمام هذا المشهد نستطيع أن نقول بمكان ما، وقد كتبت هذا المقال مرات المقدشرة في عدة مواقع إيرانية عندما قلت عليكم أن تتذكروا دائما الرجل الأول الذي رفع علم فلسطين فوق سفارة الكيان الغاصب. عليكم أن تتذكروا دائما الرجل الذي استطاع أن يستبدل الحجر الذي كان يحمله المجاهد والمقاوم في فلسطين وقدم له البندقية والصاروخ. علينا أن نتذكر هذا المشهد، وهذا المشهد نفسه هو الذي حصل بلبنان. لذلك كل المعادلات أصبحت طبيعية، أصبحت ذات نتائج طبيعية. التحرير في عام 2000 هو 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 الخطوة الأولى التي قدمها الإمام الخميني العظيم رحمه الله وقدس سره إلى كافة الأوطان العربية والإسلامية وقال انظروا إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وهؤلاء الرجال المؤمنين بالله عز وجل ومؤمنين بالقضية وبالسيادة وبالحرية ها هم يحققون معاجزة عنه كل الدول العربية. ولكن للأسف ليس فقط الذين هزموا من إسرائيل هم فقط العرب، بل العالم كما أقول 4 مليار بشر يا سيد الكريم هزموا أمام الكيان الغاصب الإسرائيلي. وجاء هذا الرجل العظيم الذي يشبه الأنبياء بروحه وعقله وفكره وفكره ووجهه وهزم هذه الأسطورة. لذلك علينا أن لا نتكلم كثيرا مع أن هذا الانتصار عزيز وعظيم جدا على قلوبنا وكل الأحرار في العالم، ولكن عندما نتذكر عظمة الإمام الخميني العظيم رحمه الله وقدس سره ورضي الله عنه في ذاك الحقبة التاريخية القاسية كانت أمريكا وإسرائيل تسيطران على كل العالم، وقف وجهها وقدم هذا الانتصار إلى الشعب اللبناني.
أحسنتم.
وبالأمس قدم هذا الانتصار إلى الشعب الفلسطيني العظيم. وإن شاء الله نحن نسير على هذا الضرب بنور هذا الرجل، هذا الرجل الذي قلب المعادلة وغير الاستراتيجيات وحتى استطاع بما كان ما أن يلغي الحدود ويلغي الطبقية ويلغي الأفكار التي طالما كانت ترعب العقل العربي
أحسنتم.
التي بقولة
الأنش
الذي لا يكون.
شكرا للدكتور ناجي عمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من لبنان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نستمع إلى مساهمات ومشاركات منكم. المساهمة الأولى من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير لكم جميعا. انتصار سيف القدس على الصهاينة، أبكم المطبعين الجدد على الصهاينة، وإن هروبهم إلى من يحميهم إنه سيرفضهم كما رفض محمد بهلوي وصدام حسين ومبارك وآخرين. وشكرا.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن. مساهمة أيضا من الأخ عبد الله من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أسرة برنامج أرض المقاومة. سهوفا بحسرات آلاف انطلقت الجماهيرية الفلسطينية في مسيرة عقوبة فجر الجمعة بخطاء غزة بعد 11 يوما من الحضوان لتحتفل بانتصار المقاومة ولتبايعها من جديد سيفا للقدس ودرحا للوطن. إن ينصركم الله يا قدس فلا غالب لكم.
شكرا لأخينا عبد الله من السنغال.
السلام عليكم على كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. طبعا لا يخفى على الجميع اليوم الجميع شاهد ورأى وسمع شاهد انتصارات المقاومة وأبناء محور المقاومة وسمع أنين العدو من انتصارات المقاومة. هذا شيء. الشيء الآخر في هذا الانتصار أخذ بعدا آخر كان عبر الرقعة الجغرافية. لم يختزل هذا الانتصار في فلسطين الحبيبة فقط، بل حرك كل جموع وكل المجاميع وكل المسلمين في داخل الدول الأخرى، وأخذ بعدا عالميا. وهنالك كانت صحوة لجميع المسلمين، عرفوا من مع المقاومة ومن هم المقاومة الحقيقيون ومن هم مدعين المقاومة، وهؤلاء الذين يوالون إسرائيل في السر والعلن. وهؤلاء اليوم انفضحوا إلى العلن وبدأت الشعوب فيما بينها تمتزج وأثبتت أن هنالك حكومات بائسة جثمت على صدور شعبها وسرقت إرادة شعوبها. رأينا اليوم الأردن كيف هي تطبع مع إسرائيل حكومة، ورأينا كيف شعبها وقف مع فلسطين. هذه المقاومة، هذا هو الانتصار الحقيقي الذي جسد قول الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة والمؤمنون كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الانتصار الكبير الذي عبر موقع الرقعة الجغرافية. وأحتذر على الإطالة. شكرا جزيلا لكم وإلى مستمعينكم الأفاضل. أنا أبو رضا من العراق.
وفي ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
الصلاة تثبيت للإخلاص وتنزيه عن الكبر. الإمام الباقر عليه السلام.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين، وأمير من أمراء العدل، وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
الحمد لله على سلامتك يا سلمان.
بل الحمد لله على ما حدث. المسلمون في بلاد فارس يا رملة كلها،
وأهلها
يدخلون في الإسلام أفواجا وزرافات، إنهم مثلي متعطشون للحقيقة.
وملكهم يزدجرد
كسرى أهرمازدا وأهرمان ذهب إلى الجحيم مع من تبعه من القادة.
حمدا لله، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
خذي.
ما هذه السرة يا سلمان؟
قبضة من تراب.
ظننتها ذهبا.
أمن عادة اقتناء الذهب يا رملة؟ ثقي أنها أغلى من الذهب.
متى كان التراب أغلى من الذهب؟
عندما يكون من رمس أمي رمهر.
غلبتني يا سلمان.
خبئيه في رتاج الباب، إنه يجمع عبقين، عبق أمي وعبق فارس. أين عبد الله؟
تأخرت بالسؤال عنه.
شغلتني عنه أسئلتك المتلاحقة.
إنه ينام على حشيته. وأخيرا ولدت لك ما تتمناه يا سلمان.
سبحان الذي خلق الذكر والأنثى. أخبريني كيف حاله؟
إنه بخير، لقد بدأ يتعلم قراءة القرآن، لكنه يلثغ بحروف كثيرة لكنه لا يفارق الدار.
الحمد لله الذي وهبني على الكبر غلاما يؤنس وحدتي ويفرج كربتي.
لقد أتيت لك بغلام هنا، فما هو الذي أتيتني به من بلاد فارس؟
ما تبغينه يا رملة؟
الغنيمة. المنتصرون في الحرب يتقاسمون الغنائم، فأين غنيمتك يا سلمان؟
موجودة في الدار.
لم ألمح في الدار إلا رجلا يقبع في فنائه.
هذه غنيمتي.
أتيت بعبد؟
لا 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 لا، بل بضيف عزيز يا رملة، نكرم مثواه ونحسن إليه.
أتيت فارغ اليدين يا سلمان؟
ومتى كان سلمان يأتي بالغنائم في جهاده؟ أحضر العشاء، أظن أن ضيفنا جاء.
ألا تخبرني يا سلمان عن هوية ذلك الضيف؟
القصة طويلة يا رملة، ونحن نتضور جوعا، سأخبرك بها في الغد إن شاء الله. الذي أتى بك إلى داري يا ابن الأقثم؟
زيارة ود وصداقة.
ألا يضاف إليها شيء من الأدم أو حفنة من الدراهم؟